المقدمة التي أريد الحديث عنها يمكن أن تلقب بمظان العلم. مظان العلم، مظان العلم هذه حقيقة يعني شيء في غاية الأهمية، والقصد منها، أو دعوني أذكر صورة من الصور اللي ممكن تكون يعني تشرح القضية بصورة بسيطة، بعدين أذكرها كتعريف. يعني ما يلفت انتباهكم أحيانا في بعض الكتاب أو بعض المؤلفين حين تقرؤون لهم يقتنصون بعض النصوص ويستطيعون توظيفها في أماكن من الكتاب، تتعجب أنه كيف استطاع هذا الكاتب أو هذا المؤلف، كيف استطاع أنه هو يعني يأتي بمثل هذه النصوص، كيف استجلب هذه النصوص أصلا. والإنسان يعني المؤلفون يتفاوتون، أحيانا بعض المؤلفين تجدهم جامدين، يعني أقصد بالجمود هنا أنه مراجعهم التي يرجعون إليها والنصوص التي يستدلون بها أثناء الكتابة غالبا تكون تقليدية كلاسيكية محددة متعلقة بالموضوع تماما. وبعض المؤلفين عندهم إبداع في استجلاب النصوص، عندهم إبداع في استجلاب النصوص، حتى لو كنت متخصصا في نفس المجال تقول والله أنا متخصص بس هذا النص ما مر عليه في كتب التخصص، كيف أتى هذا المؤلف بمثل هذا النص؟ هذا الذي أريد الحديث عنه، وهو مظان العلم. مظان العلم أي الأماكن التي يظن وجود العلم فيها، يعني هنا أقصد بها المراجع التي يظن أن فيها مصدرا لمعلومة معينة. طبعا مظان العلم نوعان، النوع الأول المظان المباشرة، والنوع الثاني المظان غير المباشرة. المظان المباشرة هي المراجع الأساسية للعلوم، والمظان غير المباشرة هي المراجع غير المتخصصة في علم معين أو في العلم الذي أريد الحديث عنه. يعني إذا أنا أريد أن أتحدث عن قضية فقهية متعلقة بأحكام الصيام، مظان العلم هنا هي إيش؟ مظان العلم وين؟ كتب الفقه، أليس كذلك؟ كتب الفقه، خلاص. ما مقدار التميز الذي يكون بين المتحدثين أو بين الكتاب في مسألة في الصيام في قضية مظان العلم؟ غالبا لا يكون هناك مقدار تميز في المظان اللي هي في المراجع، لأن المراجع مشتركة وموحدة. أين يكمن الإبداع؟ أين يكون التفوق؟ أين يكون التميز؟ في القسم الآخر اللي هو المظان غير المباشرة. المظان غير المباشرة كتب ليست مختصة بما أريد الحديث عنه، وأجد فيها تحقيقات وإشارات وفوائد في غاية الأهمية والنفاس. أنا أعطيكم مثال. الآن إذا تبغى تتكلم عن دلائل النبوة، تريد أن تكتب بحثا أو تحضر لفيديو أو أي إن كان، إيش المراجع اللي تيجي ببالك حتى تحضر لهذه المادة؟ أعطوني كذا أسماء.
كتب دلائل النبوة
مثل دلائل النبوة البيهقي، أيوة. إيش كمان؟
نبوة محمد من الشك إلى اليقين،
فاضل السامر الرائي، نبوة محمد من الشك إلى اليقين. يعني
بعض كتب العقائد
المتأخرة. إيش يعني مثلا؟ أيوة. دحين أنت الآن لما تقول الأصبهانية وشرح الأصبهانية، هذا من المظان غير المباشرة، هذا من المظان غير المباشرة. وأنا من وجهة نظري أنه من أفضل المراجع في الكلام على دلائل النبوة كتاب شرح الأصبهانية لابن تيمية، من أفضل المراجع. ليس كافياً ولكنه من أفضل المراجع. طيب كيف عرفت أنه هذا الكتاب هو من المصادر والمراجع في دلائل النبوة، مع أنه عنوان الكتاب لا يدل على أنه دلائل النبوة، بل حتى كونه شرح في العقيدة؟ أنتم تعلمون أن كثيرا من كتب العقيدة لا تتناول أدلة النبوة، يعني هناك كتب من كتب العقيدة تتناول وهناك كتب لا تتناول. لكن كيف عرفنا أنه شرح الأصبهانية من المصادر الأساسية في دلائل النبوة؟ كيف عرفت أنت يا حسام؟
يعني أكملت تخصص النبوة في
جميل، أكملت تخصص النبوة في صناعة المحاور، وبالتالي عرفت أنه هذا الكتاب المصادر، ممتاز، جميل جدا. طيب احنا خلينا اسالكم السؤال الان، كيف تتوقعون، احنا قلنا الان مجال الابداع والتميز في المظان غير المباشر، السؤال كيف تتوقعون امكانيه التحصل على المعرفة الجيدة في المضان غير المباشرة. كيف؟
النظر في فنون متنوعة.
النظر
في الأفقية الواسعة مع تقييد الفوائد.
القراءة الأفقية الواسعة مع تقييد الفوائد، جميل. ها كمان؟
يعني مثلا اليوم لما قرأنا مدارج السالكين الصبح.
إيه.
الآن واحد يفهم إنه أي مرض يتكلم عن سورة الفاتحة مدارج السالكين.
جميل.
المضان الأول اللي حيروح يأخذ منه أي شيء.
جميل، مع انه الاساس لما تيجي تتكلم عن الفاتحه وين يروح بالك؟
كتب التفسير.
كتب التفسير. كتب التفسير صح؟ طيب لو انت ما قرات مدارج السالكين او ما عندك معلومه انه مدارج السالكين تكلم عن سوره الفاتحه بتوسع، انا بسالكم سؤال اليوم، بالسؤال اللي الكلام اللي قراناه اليوم في مدارج السالكين عن سوره الفاتحه اليس فيه اضافه على ما في كتب التفسير؟ في إضافة على ما في كتب التفسير، صح ولا لا؟ وبالتالي من يريد أن يتكلم عن سورة الفاتحة ويرجع إلى النوعين من المضان المباشرة وغير المباشرة يكون أكثر إبداعاً وأكثر إتقاناً وأكثر إحساناً في الكتابة أو في الحديث، لأن لديه هذين النوعين من المضان، وهنا يكمن التميز والإبداع والإتقان. طيب المضان غير المباشرة فينا نقسمها قسمين، المضان غير المباشرة فينا نقسمها قسمين، مضان موس. ها
ممكن الان نسأل في اخر،
لا خليها في اخر شيء، المضان غير المباشره قسمين، مضان موسوعيه يعني تجمع ذلك العلم الذي اريد الرجوع فيه وغيره، او تجمع علوما متنوعه وان لم اكن ادري هل تتكلم عن العلم تحديدا الذي اريده او لا، هذه مراجع موسوعيه. موسوعية يعني خلينا نقول موسوعية متفننة، خلينا نسميها يعني فيها مختلف الفنون أو فيها فنون متعددة. وفي مضان غير مباشرة غير موسوعية وغير متفننة، يعني مضان غير مباشرة في مجال معين. إيش أعطونا أمثلة على مضان غير مباشرة موسوعية؟ كتب الطبقات، يعني انا ما اقصد اسماء كتب بعينها، انا اقصد مجالات يعني او عناوين عامه، يعني كتب الطبقات والتراجم. جيد.
كتب السير.
جيد، وان كان حقيقه كتب السير والتراجم نستطيع انه احنا نقول ماشي موسوعيه متفننه.
كتب الحديث
الى حد ما.
كتب التفسير.
يا سلام، كتب التفسير خاصه كتب التفسير اللي فيها يعني تنوع في الطرح، أو الذي يعتني مؤلفها ليس بجانب واحد من جوانب القرآن أو من جوانب التفسير. كتب الحديث إيش تقصد فيها محمود؟ متون السنة؟
الشروح. نعم، نقصد غير المسائل.
طيب،
يعني استخرج الأحاديث اللي فيها مواضع.
جميل، كلام سليم 100%. متون السنة من المراجع الموسوعية،
تحتاج جلد طويل يعني.
ومن باب أولى شروح السنة، يعني زي فتح الباري من المراجع الموسوعية. فتح الباري، أنت لما تقرأ فتح الباري إيش مقدار الفنون والعلوم التي تجد فيها نصوصا في الفتح يمكن أن تستشهد بها حين تتحدث في ذلك الفن؟ أنا أزعم أنه عندك يمكن عشرات المواضيع المختلفة في فنون متعددة التي يمكن أن ترجع فيها إلى فتح الباري، لكن قراءتك للفتح تختلف. إذا كنت تقرأ فتح الباري بنية استخراج مضان للعلم شيء، وأن تقرأ فتح الباري قراءة عادية شيء آخر. وهنا هذه تجي فكرة قضية القراءة بمشاريع، القراءة بمشاريع. وتتذكروا لما قرأنا البداية والنهاية كيف استخرجنا إحنا؟ لو تتذكروا استخرجنا 7 مشاريع أو 7 موضوعات. هذه الموضوعات اللي استخرجناها من البداية والنهاية لم تكن تخصصية، وإنما كانت هذا تطبيق عملي على المضان غير المباشرة، على المضان غير المباشرة، لما قلنا مثلا أحكام كثيرة على الحديث إلى آخره. طيب النوع الثاني من المضان غير المباشرة اللي هي كتب ليست موسوعية متفننة، وإنما كتب معينة تتحدث عن مجال معين ولكن فيها فوائد أو استطرادات مهمة ومفيدة جدا، وهذه تكثر عند العلماء الذين لديهم استطراد، يكثرون من الاستطراد، يعني يأتي إلى فرع معين حتى يشرح قضية يمشي معاه يروح 50 كيلو بعدين يرجع ثاني، اللي هو يعني مو زي ابن تيمية، هو يعتبر المثال الأبرز تقريبا يعني. يمكن ذكرت لكم من فترة في درء التعارض في البداية لما يعني جاء المسألة كذا جاءت معاي يعني في موضوع الأصول أصول الدين وهل الرسول تكلم بأصول الدين ولا ما تكلم بأصول الدين، مع أنه هو كان هذا فرع يعني لأنه الأصل كان في قضية تعارض الأدلة العقلية مع النقلية، ولكن قال وقد سئلت عن هذه المسألة في أصول الدين وجاب السؤال 6 فقرات وأجبت عنها بما يلي، ونسخ الجواب حقه اللي جاوبوا عن هذا الأسئلة اللي سئلها زمان، فنسخ الجواب كامل، الجواب تقريبا 70 صفحة أو 80 صفحة، هذه موجودة في درء التعارض. بعد ما خلص الجواب عن السؤال ما قال لك معليش يا أبو الشباب أنا آسف إن طولت عليكم نقلت لكم 70 صفحة، بعد ما خلص الجواب قال والمقصود أن وكمل يعني كأنه عارف كذا يعني قال بيتين شعر بعدين قال خلينا في المهم يعني والمقصود أن وراح يرجع كمل الكلام. فهذا مثال، وأيضا مثال آخر في اقتضاء الصراط المستقيم مثلا من المواضع اللي أبدأ فيها ابن تيمية في مسألة قراءة أو كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي مسألة فقهية ولكنه حققها تحقيقا وحررها تحريرا بديعا. فهذا مرجع في غير مضانه وهو غير متفن يعني غير موسوعي، ولكنه في فوائد جانبية مهمة جدا. اللي يفرق معك هو مقدار الاطلاع ومقدار استثمارك لهذا الاطلاع. فإذا كنت تقرأ وأنت تريد الاستثمار أو في بالك فكرة استثمار الفوائد الجانبية لتكون من مضان العلم التي تستفيد منها، فهنا ستستفيد فائدة كبيرة بإذن الله تعالى، غير لما تقرأ ما يكون في بالك هذا الشيء. إحنا الآن عندنا يعني كل واحد منكم عنده برنامج في القراءة والكتب، لا يوجد كتاب أو أظن أنه لا يوجد كتاب في برامجكم إلا وفيه فوائد جانبية ليست من أصل الكتاب. أقل شيء من الفوائد الجانبية، أقل شيء تراجم الأسماء. أحيانا بعض الكتب تترجم لك الأسماء فيقول لك مثلا قال الجويني هو أمام الحرمين كذا كذا، ولد عام كذا، توفي عام كذا. بعض الكتب تعرف وتعرف بالله، هذه اسمها فوائد جانبية. ممكن الكتاب يكون في مثلا في أي كان يتحدث عن العقيدة ولا علم الكلام ولا أي شيء، هذه فوائد جانبية وفيها تراجم. فالفوائد الجانبية كيف تستثمرها؟ هنا أنت تبني بناء مضان العلم غير المباشرة اللي هي محل الإبداع والإتقان. وكلما قرأت أكثر واستثمرت الفوائد الجانبية أكثر، كلما زاد الإبداع والإتقان والتفنن حينما تتحدث في أو تكتب أو تؤلف أو تبحث أو أيا كان. طبعا كيف تدون؟ هذه قضية يعني خلينا نقول قابل للاجتهاد، ما فيها قالب محدد، لكن أهم شيء تفهم الفكرة وتستوعبها، وبعدين كيف تريد أن تكتب هذا شيء راجع لك. ممكن تخصص دفتر للفوائد الجانبية، ممكن تخصص دفتر مقسم على أنواع العلوم، فكل ما جاتك فائدة في علم معين تروح تدونها. طبعا أنا أؤكد جدا على الفوائد اللي في المضان غير المباشرة من القسم الأول اللي هو المراجع الموسوعية. هذه أنا برأيي إنها أهم من الثانية، أهم من المراجع اللي هي جزئية وفيها استطرادات وفيها فوائد جانبية. يعني مثلا في البرنامج سيمر علينا كتاب سير أعلام النبلاء، تعرف قراءته إلزامية في البرنامج المفتوح. سير أعلام النبلاء مرجع يمكن أن تستخرج منه، يعني أنا أقول لك إذا ما كان آلاف فهو مئات المواضع اللي تعتبر فوائد متنوعة ومتعددة، ويمكن تسميها وتلقيها بجانبية. يعني شوف لما يتكلم عن يعني هو من المراجع، إذا تكلم عن شخصية صوفية مثلا فهو من المراجع في مسألة السلوك لأنه يتكلم ويحقق مسائل في هذا. إذا تكلم عن شخصية سياسية أو شخصية مثلا في من الشخصيات الذي كثر حولها الجدل إنه هل هي صالحة أو ليست صالحة، فيحرر أشياء متعلقة بقضايا معينة مرتبطة بالشخصية. هذه الأشياء متعددة، موضوعات متنوعة، فيكون فيها فوائد إلى آخره من الأمور والقضايا اللي يمكن أن يستخرجها الإنسان من هكذا كتب. هذه يعني المقدمة التي أردت الحديث عنها والفائدة التي أردت ذكرها قبل أن نبدأ. إيش كان سؤالك يا أنس؟
الله يفتح عليك
يا رب.
يعني هو كيف ايش هي مضان العلم غير المباشر. يعني مثلا الاخ حسام الدين ذكر انه كتاب الامام ابن تيميه يعتبر من افضل الكتب في مجال اثبات النبوه. ايش؟ لانه درس هذا الشيء في التخصص يعني في صناعه المحاور. طب هل اللي ما درس تخصص هل ممكن طرق اخرى نعرف ايش هي المراجع العلم غير المباشره بحيث ممكن الانسان يستفيد منها؟
نعم.
في بس اذا بتسمح
ايه.
برضو سؤال ثاني.
تفضل.
الله يفتح عليك. الامر الاخر سيدي بالنسبه للمراجع الموسوعيه او غير الموسوعيه، المراجع غير الموسوعيه
ايه؟
وكثره الملاحظات او كثره الاستطرادات الموجوده فيها. هل يعني هذا سؤال لانه وقعت فيه في قراءه احد الكتب اللي هو كان رساله المسترشدين. كم الهائل اللي موجود في الحواشي يعني ضيعني صراحة.
صحيح.
يعني انه خرجت من الفكرة المركزية للكتاب وصار على كل كلمة في تعليق، على كل عبارة في حاشي، على كل اسم مر في فالآن هل ممكن انه يصير في خربطة؟ يعني هل ممكن انه يضيع الانسان ينسى فكرة الاساس
جميل جميل. طيب خلينا نبدأ لك بالثاني عشان مختصر جدا. كلامي كله الأصل فيه هو المتن، يعني متن الكتاب وليس الحاشية. يعني نعم الحواشي فيها فوائد وأحيانا ترجع إليها وهي داخل ضمن الكلام، ولكن داخل دخول الاستثناء، يعني خلنا نقول إلحاقيا. أما كلامي الأساسي القصد فيه هو متن الكتاب. يعني الحواشي بالعكس، بعض الحواشي مزعج جدا، بعض الحواشي مؤذية، بعض الحواشي إلى آخره. أحيانا يعني مثلا أذكر كتاب العلل ابن أبي حاتم. كتاب العلل ابن أبي حاتم محقق تحقيق بديع جدا، وإتقان وتخريج وعزل الآثار، ولكن عندهم توسع في الحاشية في المسائل النحوية برأيي مبالغ فيه، توسع كبير جدا في مسائل اللغوية والنحوية، مع أن الكتاب علل الحديث. علل الحديث يعني الأشياء التي فيها خفايا في الأسانيد والمتون من ناحية التعليق. فالفوائد اللغوية التخصصية وتوجيه كلام أبي حاتم الرازي من جهة اللغة ولعله لغة كذا، برأيي أنه هذا استطراد ما له داعي، فالإنسان ما يقرأها مثل هذه الأشياء. جيد؟ هذا بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الأولى في وسيلة من الوسائل المعينة على التوصل إلى المضان غير المباشرة، ولكن هذه الوسيلة تقريبية وليست وسيلة خلينا نقول كبرى أو وسيلة راسخة أو وسيلة مكينة أو وسيلة مكينة، وإن كانت يعني معينة. جيد؟ اللي هي إيش؟ اللي هي القراءة في الكتب التعريفية بالكتب. جيد؟ يعني هناك كتب تعرف بكتب، تعرف بالمجال. دحني أعطيكم مثالا على طرف الذهن كذا، مثلا كتاب فقه اللغة لمحمد الحمد. هذا كتاب يمسك لك كتب فقه اللغة الكبرى، واحد من مباحثه كتب فقه اللغة العربية المتقدمة الكبرى، ويعرف فيها تعريف تفصيلي، تاريخ التأليف، إيش الموضوعات اللي ناقشها هذا الكتاب، إيش كذا إيش كذا. فمعرفتك بالكتب التي تتحدث عن علوم معينة وعن مراجع تلك العلوم ويفصل في هذا واحد من وسائل التعرف على المضان غير المباشرة. جيد؟ طبعا كما قلت لك هي وسيله ليست قويه جدا، وانما تعين يعني. لكن الوسيله الاخرى ما في الا القراءه يعني وحسن الاستثمار. ولذلك المراهنه الحقيقيه في الموضوع هذا على الزمن. يعني انت ما ستكتسبه من مضان غير مباشره، انا اتكلم عن 10 سنوات، يعني عن بناء يكون لهذه السنوات هذا، بس اذا دون بشكل صحيح واستثمرت الفوائد بشكل صحيح، مقدار ما ستخرج فيه من الفوائد شيء مذهل. يعني لا يمكن أن تأتي في قراءة سنة أو سنتين أو شيء كذا يعني عابر يعني. فهذه هي الوسيلة الأساسية. ما في وسيلة يعني خلينا نقول سحرية أو شيء يعطي الإنسان مثل هذا المعنى. طيب باقي أحد عنده؟ تفضل.